صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولزلت قراءتنا في مسند الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. نعم. في بابه، في باب خاص، فتكون خديجة في هذا الباب الخاص أفضل، لأن الله عز وجل بلغها السلام، فقال أن شأن خديجة دعنا أقرئ خديجة من ربها السلام. أما عائشة فقال أن جبريل يسلم عليك. نعم.
شيخ الألباني، شيخ من ضعيف زيادة، يعني ما أبدلني الله خيرا منها. شيخ الألباني،
لا، اللي هي مبدأنا الخير منها، لقد أعطتنا نحن حرمان الناس وكذا، اللي هي ديت، لكن ما النص اللي معنا ما مبدأنا خير منها. نعم. أما الزيادة المشهورة مبدأنا خير منها، لقد أعطتنا نحن حرمان الناس وصدقتنا نحن كذاب الناس ورزقنا لهم منها ولد، هذه فيها ضعف. نعم. نعم. ماذا؟
قال ابن تيمية تتمة الكلام: فمسائل السلوك من جنس مسائل العقائد، كلها منصوصة في الكتاب والسنة، إلى أن قال: والصحابة أنفسهم تنازعوا في بعض ذلك، ولم يتنازعوا في العقائد ولا في الطريق إلى الله التي يصير بها الرجل من أولياء الله الأبرار المقربين.
نعم. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يزيد المقري من كتابه قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني شرحبيل بن شريك عن أبي عبد الرحمن
الحبولي.
عندنا بالفتح بالضم والكسر، ضبط الضبط.
نعم،
عندنا بالضم والكسر.
طب شوف ضبطها، لأنها بضمتين، شوف ضبطها في الكتب، ضبط الكتاب. نعم.
قال: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح.
عندك كسر الباء.
نعم،
عجيب هنا. ها، ضمتين؟ لا، شوف. طب شوف ضبطها عند العلماء. نعم.
قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه.
نعم.
قال: حدثنا أبو عبد الرحمن قال: حدثنا.
فأعظم كنز يعطيه الله العبد القناعة، لأنه بدون القناعة لا يحصل للإنسان كفاية، ولو ملك الدنيا إلا القليل لقال لولا هذا القليل. ولهذا فالكنز الحقيقي هو كنز القناعة، الكنز الحقيقي هو كنز القناعة، القناعة هذا هو الأساس. فإن أعطيت مليارا، مليارين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ولم يكن عندك قناعة لما اكتفيت ولا قلت أريد المزيد، أريد المزيد. لكن لو أعطيت القناعة، لو عندك أقل الأشياء تحمد الله عز وجل عليها وتقنع بذلك. نعم.
قال: حدثنا أبو عبد الرحمن قال: حدثنا سعيد قال: حدثني ربيعة بن سيف المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تمر بنا جنازة الكافر أفنقوم لها؟ فقال: نعم، قوموا لها، فإنكم لستم تقومون لها، إنما تقومون إعظاما للذي يقبض النفوس.
نعم. قال: الحديث صحيح، ولكن هذا إسناد ضعيف. ثم ذكر ضعف. ثم قال: وقد تعددت الروايات في تعليل القيام الجنازة، ففي رواية قال عليه الصلاة والسلام: أليست نفسا؟ وفي رواية: إن الموت فزعا. وفي رواية: إنما قمنا الملائكة. وجمع الحافظ ابن حجر بين الروايات في الفزع، فقال: القيام للفزع من الموت في تعظيم لأمر الله وتعظيم للقائمين بأمر في ذلك وهم الملائكة. وانظر تتمة كلامه، ثم قال: قد الحافظ الفتحي وقد اختلف أهل العلم في أصل المسألة، فذهب الشافعي إلى أنه أي القيام غير واجب، فقال: هذا إما أن يكون منسوخا أو يكون قام لعلة، وأيهما كان فقد ثبت أنه تركه بعد فعله، والحجة في الآخر من أمره، والقعود أحب إلي، انتهى. ثم نقل الحافظ عن القاضي عياض قوله: ذهب جمع من السلف إلى أن الأمر بالقيام منسوخ بحديث علي قال: وتعقبه النووي بأن النسخ يصار إليه إلا تتعذر الجمع، وهو هنا ممكن. قال: والمختار أنه مستحب، فيمكن الجمع بين القيام للجنازة والترك، لأن النبي قام وترك، أنه يقال بجواز الأمر، إن قام فهذا جائز، وإن ترك فهذا جائز. وقيل بالنسخ: قام ثم ترك، نعم، فالأمر في ذلك واسع. والجمع لا شك أنه أولى من النسخ، الجمع أولى من النسخ، فيدل على جواز الأمرين، أو يدل على استحباب القيام وجواز القعود، كل هذا محتمل، تحتمله الأدلة. نعم.
الحبلية شفنا،
نعم،
الأثيوبي قال: أبو عبد الرحمن الحبلي بضم المهملة والموحدة،
نعم،
في الحاشية قال النووي: هو منسوب إلى بني الحبل، والمشهور في استعمال المحدثين ضم الباء منه، والمشهور عند أهل العربية فتحها، ومنهم من سكنها.
نعم، يعني الحبلي أو الحبلي، والمشهور عند المحدثين
ضم الباء منه.
أي نعم، هو أقرب، الحبلي. نعم نعم نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله: فصل. إذا مرت به جنازة لم يستحب له القيام لها، لقول علي رضي الله عنه: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد، رواه مسلم. وقال إسحاق: معنى قول علي: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى جنازة قام ثم ترك ذلك بعد. قال أحمد: إن قام لم أعبه، وإن قعد فلا بأس.
إن قام
لم أعبه، وإن قعد فلا بأس. وذكر ابن أبي موسى والقاضي أن القيام مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حتى يراها حتى تخلفه، رواه مسلم. وقد ذكرنا أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك القيام لها، والأخذ بالآخر من أمره أولى. فقد روي في حديث أن يهوديا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قام للجنازة فقال: يا محمد، هكذا نصنع، فترك النبي صلى الله عليه وسلم القيام له.
قيام له، نعم. والذي يظهر الجمع أولى من النسخ، الجمع، فإما أن يحمل القيام على الاستحباب والقعود على الجواز، أو كلاهما من الجائز، قام وترك، فيكون هذا في ذلك، نعم. والأقرب أن يقال بالاستحباب ثم والجواز، نعم. من؟ وأئمة، نعم، لا، نعم، نعم، نعم.
قال
نعم. ماذا؟ يعني قل يدل على الجواز. ما هل هذا هو النسخ ولا الجواز؟ ده بيحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم ترك، هل هذا يدل على النسخ أو يدل على الجواز؟ محتمل، محتمل أنه يدل على النسخ، محتمل أنه يدل على الجواز، يدل على الجواز، يعني يكون النبي فعله جوازا. نعم. نعم. ما هو ما أقول لك يحتمل أن يكون نسخا للقيام، ويحتمل أن يكون لبيان الجواز، فلهذا يعني يكون هذا لبيان الجواز، يعني أنه أن القعود جائز وأن القيام جائز، ويحتمل النسخ كما ذهب إلى ذلك الشافعي، فيكون هنا الحجة كما قالوا في الآخر، يعني ترك القيام ثم يجلس ثم يجلس. نعم نعم. النووي
قال النووي في شرح على مسلم قال القاضي اختلف الناس في هذه المسألة، فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي القيام منسوخ، وقال أحمد وإسحاق
فقال
مالك وأبو حنيفة والشافعي القيام منسوخ، وقال أحمد وإسحاق وابن حبيب هو مخير.
تمام. يعني ما رأي الناس أحمد وإسحاق وابن حبيب قال هو مخير.
أحمد وإسحاق وابن حبيب هو مخير،
لأن يحتمل النسخ ويحتمل التخيير. نعم. والنووي تتمة كلامه النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع، وهو هنا ممكن. قال والمختار أنه مستحب، هذا النووي، مع أن الشافعي يرى إيه؟ يرى النسخ. نعم. فيحتمل، على كل أمر واسع. نعم نعم. يكون ايه؟ لو نعم. هذا يرجح انه لو ترك لا يكون افضل باب المخالفة، لو كان انهم يفعله يهود ويداومون عليه يكون هذا الترك يرجح. نعم يرجح يعني الترك للمخالفة. نعم.
القاضي قال ذهب جميع السلف إلى أن الأمر منسوخ.
من؟
القاضي عياض
يقول إيه؟
ذهب جميع السلف إلى أن الأمر منسوخ بحديث علي.
جمع من السلف.
جميع.
ها؟
جميع.
لا، المنقول ذهب جمع من السلف إلى أن الأمر بالقيام منسوخ بحديث علي. جمع من السلف. هاتوا عبارة القاضي كده في أصله نقلا من بواسطة.
نعم الشوكاني.
لا، لأنه بيخالفه ما ذهب إليه أحمد وما ذهب إليه إسحاق، منقول عنهم عدم النسخ، منقول عنهم الجواز.
نووي في روضة الطالبين يقول قال الشافعي وأصحابنا وإذا مرت به جنازة ولم يرد الذهاب معها لم يقم لها، بل نص أكثر أصحابنا على كراهة القيام، ونقل المحاملي إجماع الفقهاء عليه.
يقول أعد.
قال النووي رحمه الله تعالى قال الشافعي وأصحابنا وإذا مرت به جنازة ولم يرد الذهاب معها لم يقم لها، بل نص أكثر أصحابنا على كراهة القيام، ونقل المحاملي إجماع الفقهاء عليه.
ثم قال إيه؟ لأنه بيرى الاستحباب أصلا.
هو غير، هو بينقل عن الشافعي وأصحابه، يقول قال الشافعي وأصحابنا.
أيوة. ثم انتهى كلامه عن المسألة هذه ولا في تتمة؟
لا انتهى. هو نقل الاستحباب في المجموع، إنما ده في روضة الطالبين.
أيوة. يعني كلامه إيه في روضة الطالبين؟
قال الشافعي وأصحابنا وإذا مرت به جنازة ولم يرد الذهاب معها لم يقم لها، بل نص أكثر أصحابنا على كراهة القيام، ونقل المحاملي إجماع الفقهاء عليه.
الإيه؟ إيه بس هي ما فيش فرق يعني كحكم، يعني ما فيش فرق بين جز المسلم والكافر لما قال أيست نفسا. ما هو ليس التشريع ولكن المورد القيام. قال أعد العبارة.
كلامه في الأصل. قال وقال الشافعي وأصحابنا وإذا مرت به جنازة ولم يرد الذهاب معها لم يقم لها،
بل نص أكثر أصحابنا على كراهة القيام، ونقل المحاملي إجماع الفقهاء عليه. وانفرد
فين غير مسلم؟ فين غير المسلم؟ مع ايه؟ لا، ذكر الكافر فين؟ ذكر الجنس الكافر؟
لا،
لا، الكلام اللي احنا بنقوله الان فيه ذكر الكافر؟ طيب، ما احنا بنتكلم عن هذه. نعم.
قال: وانفرد صاحب التتمة باستحباب القيام للأحاديث الصحيحة فيه. قال الجمهور: الأحاديث منسوخة، وقد أوضحت ذلك في شرح المهذب. والله أعلم.
النووي شفنا للكلام، يعني كلام النووي بعد ذكر كلام المحاملي،
كلام من
قال عن أبي مسعود البدري في المجموع، يعني عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أنه كان يقوم لها، وخالف صاحب التتمة الجماعة فقال: يستحب لمن مرت به جنازة أن يقوم لها، وإذا كان معها لا يقعد حتى توضع. وهذا الذي قاله صاحب التتمة هو المختار، فقد صحت الأحاديث بالأمر بالقيام، ولم يثبت في القعود شيء إلا حديث علي رضي الله عنه، وهو ليس صريحا في النسخ، بل ليس فيه نسخ، لأنه محتمل القعود لبيان الجواز.
أين محتمل؟ بعد ما ذكر كلام المحاملي.
نعم، بعد ما ذكره مباشرة.
نعم نعم. ابن باز،
سؤال ابن باز رحمه الله تعالى: إذا كان المسلم في المسجد وراء الجنازة هل يقوم؟ فأجاب: ظاهر الحديث العموم، فهو إذن مستحب، ومن تركه فلا حرج، لأن القيام لها سنة وليس بواجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قام تارة وقعد أخرى، فدل ذلك على عدم الوجوب. العثيمين قال: الرجيح أن الإنسان إذا مرت به الجنازة قام لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وفعله أيضا ثم تركه، والجمع بين فعله وتركه أن تركه ليبين أن القيام ليس بواجب.
نعم، هذا محتمل كما قلنا، ليس صريحا في النسخ، حديث أثر عليه ليس صريح في النسخ، لكن الترك عموما هيكون أقرب، هيكون هنا بهذا الترك يكون أقرب، الترك يكون أقرب موافقة الجمهور، والاحتماله أيضا الأقوى، الاحتمال الأقوى يكون قام ثم ترك. نعم.
ابن المنذر.
نعم.
قال الثيوبي رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في حكم القيام للجنازة. قال أبو بكر بن المنذر رحمه الله: قد اختلفوا في القيام للجنازة إذا مرت، فقال الطائفة يقوم لها، فعلى ذلك أبو مسعود البدري وأبو سعيد الخدري وقيس بن سعد وسهل بن حنيف وسهل بن عبد الله. ورأى الطائفة ألا يقوم المرء للجنازة تمر به، مر على سعيد بن المسيب بجنازة فلم يقل لها، وكان عمر بن الزبير يعيب من يفعل ذلك. وقال مالك: ليس على الرجل أن يقوم للجنازة إذا رآها، ولا يقعد حتى تجاوزه، مسلما كان أو كافرا. وقال الشافعي: لا يقوم للجنازة من لا يشهدها، والقيام لها منسوخ. وقال أحمد: إن قام لم يقعد، وإن قعد فلا بأس. وكذلك قال إسحاق. وقال أحمد: قوله فليقم إنما ذا على القاعد يقوم. وقال أحمد: من قام للجنازة فذاك، ومن لم يقم ذهب إلى حديث علي رضي الله عنه قام صلى الله عليه وسلم فقمنا، وقعد فقعدنا. وقال أبو عبد الله: أما أنا فلا أقوم. قال ابن المنذر: مذهب أحمد وإسحاق حسن في الوجهين. وذكر كلام النووي. قال النووي: المشهور في مذهبنا أن القيام ليس مستحبا، وقال هو منسوخ بحديث علي، واختار المتولي من أصحابنا أنه مستحب، وهذا هو المختار، فيكون الأمر به للندب، والقعود بيانا للجواز، ولا يصح دعوى النسخ في مثل هذا، لأن النسخ إنما يكون إذا تعذر الجمع بين الأحاديث ولم يتعذر. والله أعلم.
نعم، إذن يعني مسألة خلافية، لكن لعل الأقرب هو القعود. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا سعيد قال حدثنا ربيعة ابن سيف المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: بينما نحن نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بامرأة لا نظن أنه عرفها، فلما توجهنا الطريق وقف حتى انتهت إليه، فإذا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، فقال: ما أخرجك من بيتك يا فاطمة؟ قالت: أتيت أهل هذا البيت فرحمت إليهم ميتهم وعزيتهم. فقال: لعلك بلغت معهم الكدى. قالت معاذ الله أن أكون بلغتها معهم وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر. قال لو بلغتها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك.
نعم، وجد أبيك دليل على أنه لا يدخل الجنة، جد أبي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه أنه لا يجوز للمرأة أن تتبع الجنائز، فقال لعلك بلغت معهم الكدى. قالت معاذ الله أن أكون بلغتها معهم وقد سمعتك تذكر ذلك ما تذكر. قال لو بلغت معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. لكن الحديث إسناده ضعيف، قال إسناده ضعيف في الحاشية، قال إسناده ضعيف. وذكر الكلام على الإسناد، لكن يقول أورده المذري في الترغيب والترهيب، وقال وربيعة هذا من تبيع أهل مصر فيما قال لا يقدح في حسن الإسناد. وقال ابن الجزي في العلل هذا حديث لا يثبت، وأورده من طريق فيه متابع لربيعة بن سيف المعافري وهو صاحب بن شريك، ولكن لا يفرح بها لأن فيها مجاهيل. قال والكدى بضم الكاف وبالدال المهملة مقصورا. قال ابن الأثير أراد المقابر، وذلك لأنها كانت مقابر في مواضع صلبة وهي جمع كدية. على كل فيه أثر معطية وهو أثر صحيح، نهينا عن اتباع الجنائز. نعم.
قال حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا سعيد قال حدثني عياش بن عباس عن عيسى ابن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقرئني يا رسول الله. قال له اقرأ ثلاثا من ذات ألف لام را. فقال الرجل كبرت سني واشتد قلبي وغلظ لساني. قال فاقرأ من ذات حاميم. فقال مثل مقالته الأولى. فقال اقرأ ثلاثا من المسبحات. فقال مثل مقالته. فقال الرجل ولكن
يعني سبح يسبح الصور التي في ذاك. نعم.
فقال الرجل ولكن أقرئني يا رسول الله صورة جامعة فأقرأه إذا زلزلت الأرض حتى إذا فرغ منها. قال الرجل والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبدا. ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح الرويجيل.
أفلح الرويجل.
عندنا بالكسر
الرويجل فيه بعد الجيم؟
لا بعد ال...
بعد الجيم فيها؟
بعد الجيم.
طيب خلاص الرويجل.
قال أفلح الرويجل أفلح الرويجل. ثم قال علي به. فجاءه فقال له أمرت بيوم الأضحى جعله الله عيدا لهذه الأمة. فقال الرجل أرأيت إن لم أجد إلا منيحة ابني فأضحي بها. قال لا، ولكن تأخذ من شعرك وتقلم أظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك فذلك تمام أضحيتك عند الله.
نعم.
قال حدثنا أبو عبد الرحمن
قال إسناده حسن. نعم.
قال حدثنا
وفي أن من أراد أن يضحي فلا يمسن بشرته ولا يأخذ من شعره، وهذا إنما يختص بالمضحي، أما أهل بيته فإنهم لا ينالهم هذا الحكم. نعم.
قال حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا سعيد قال حدثني كعب بن علقمة عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. قال حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا حيوة وابن لهيعة قال حدثنا أبو هاني الخولاني أنه سمع
قال هذا أيضا إسناده حسن. هذا الحديث من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. وقد يستدل به من يرى كفر تارك صلاة، فإن هذا في عدم المحافظة. وقد يقال هو معهم لا يقتضي أنه يكون كافرا، وإنما يناله العذاب مثلما ينال هؤلاء، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم. هل الكافر يكون بترك يكون كافرا بترك الصلاة أو بترك الصلاة يعني كل الصلاة؟ هذا محل خلاف بين من يرى كفر تارك الصلاة، والقول الآخر لا يرى كفر تارك الصلاة. نعم.
قال حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا حيوة وابن لهيعة قال حدثنا أبو هاني إن الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول سمعت عبد الله بن عمر ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. قال حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا حيوة قال أخبرني أبو هاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول سمعت عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم
كلام النووي على ما من غازية عند مسلم ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. فهل أخذ الغنيمة مما ينقص أجر المجاهد في سبيل الله؟ إما أن يكون غرضه الغنيمة أو لا يكون. فإن لم يكن غرضه الغنيمة والغنيمة تبع، تكون الغنيمة تبعا، وإلا فغرضه أن تكون كلمة الله هي العليا، فهذا لا ينقص أجره، ويكون هذا من مزيد العطاء، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاهم في الدنيا وهي الغنائم التي أحلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحلها لنبي قبله، كما جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. فيكون هذا من باب إعطاء الله لهم هذه الغنائم، لكن لا تنقص أجر من جاهد لتكون كلمة الله العليا، وإلا لذهب بعض الصحابة إلى ترك الغنيمة. إذا كان من أخذ الغنيمة يتعجل ثلثي الأجر من الآخرة قد يترك الغنيمة لأنه يريد أن يكون أجره تاما. فالذي يظهر والله أعلم التفريق بين من تعلق قلبه بالغنيمة وكذا أصالة، أو من كان تبعا. فإذا كان تبعا فهذا لا ينقص الأجر إن شاء الله. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى
يعني هذا الحديث مشكل، أصبحت الغنيمة الآن تذهب بثلثي الأجر في آخرة، فهل صارت الغنيمة الآن عقوبة؟ يعني هل يكون أخذها عقوبة؟ نعم. أو على الوجه الذي فعلا ينقص أجره بها. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم ما من غازية
هذا كلام الأثيوبي. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلث أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم الأجر. وفي الرواية الثانية ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلث أجورهم، وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم قال أهل اللغة الإخفاق أن يغزو فلا يغنم شيئا وكذلك كل طالب حاجة إذا لم تحصل فقد أخفق، ومنه أخفق الصائد إذا لم يقع له صيد. وأما معنى الحديث فالصواب الذي لا يجوز غيره أن الغزاة إذا سلموا أو غنموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم أو سلم ولم يغنم.
يكون قال أن الغزاة
أن الغزاة إذا سلموا أو غنموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم أو سلم ولم يغنم، وأن الغنيمة هي في مقابلة جزء من أجزاء غزوهم، فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المترتب على الغزو، وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجر. وهذا موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة كقوله: منا من مات ومنا من يأكل من أجره شيئا، ومنا من أينعت له ثمرته فهو
أينعت،
ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها أي يجتنبها أو يجتنيها
يجتنيها.
فكيف هذا الذي ذكرنا هو الصواب وهو ظاهر الحديث، ولم يأتي حديث صحيح صريح يخالف هذا، فتعين حمله على ما ذكرنا، وقد اختار القاضي عياض
هذا بعيد اللي بيقول هذا بعيد رحمة الله عليه، إذ يصبح الغنيمة الآن من نوع العقوبة، يصبح هذا من نوع العقوبة، فإن الغنيمة حسنى والشهادة حسنى، الغنيمة والنصر حسنى والشهادة حسنى، فإذا أنه قاتل لتكون كلمات الله العليا وأصاب غنيمة لم ينقص ذلك أجره في الآخرة، نقصان الأجر لابد أن يقابله نوع نقصان عمل، والمجاهد ليس بناقص العمل، فهذا يعود إلى والله أعلم أن ذلك إنما يكون ماذا؟ إنما يكون نتيجة أنه جعل الغنيمة من أغراضه الأولى وليس التابعة، فحينئذ ينقص ذلك من أجوره ما ينقص، أما أنه يجاهد تكون كلمة الله هي العليا ثم يغنم فينقص أجره بسبب ذلك، بل تذهب الغنيمة بالثلثين، لا حاجة لي في الغنيمة، تصبح الغنيمة عقوبة، تصبح الغنيمة معارضة للأجر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نشط على الجهاد في سبيل الله، وكذا نشط على ذلك بأن جعل من قتل قتيلا فله سلبه، كما في حديث سلمة بن الأكوع فله سلبه، مرغب له، فلو كان هذا المرغب يقابله نقصان الأجر ما كان مرغبا، هذا كان مزهدا، فلابد من تأويل الحديث يحمل هذا، اللهم إلا إذا كان المراد بالأجر ما يتعلق بدنيا يبقى معناه إيه؟ الغنيمة فيما يتعلق بعطاء معين، أما أجر أخروي فيما يتعلق بثواب المجاهد فلا تذهب الغنيمة بثلثي ثواب المجاهد، وإلا كانت الغنيمة عقوبة، ومعلوم الصحابة إنما غنيمتهم الكبرى الأجر، ولو كان كذلك لما أخذ أحد غنيمة، فوجب أن يحمل محملا لا تعارض مع فضل الجهاد في سبيل الله وكذا، بل إن النبي رغب في الجهاد بالغنيمة فقال بإعطاء السلب، فقال من قتل قتلا فله سلب، ينشطه، إنما هذا يزهده لو كان ينقص من أجله في الآخرة. نعم.
قال: وقد اختار القاضي عياض معنى هذا الذي ذكرناه بعد حكاياته في تفسيره أقوالا فاسدة، منها قول من زعم أن هذا الحديث ليس بصحيح، ولا يجوز أن ينقص ثوابهم بالغنيمة كما لم ينقص ثواب أهل بدر وهم أفضل المجاهدين، وهي أفضل غنيمة.
لكن اللي بينقص ماذا؟ يكون النقصان ليس عائدا إلى نقصان أجر في الآخرة وذلك، لكن قد ممكن يقال باعتبار آخر، باعتبار غير يعني هذا أخذ الأجرين، أجر الآخرة وغنيمة الدنيا، والثاني ما أخذ. نعم. يبقى يعني بين اثنين. نعم.
قال: ولا يجوز أن ينقص ثوابهم بالغنيمة كما لم ينقص ثواب أهل بدر وهم أفضل المجاهدين، وهي أفضل غنيمة. قال: وزعم بعض هؤلاء أن أبا هانئ حميد ابن هانئ راوية مجهول، ورجحوا الحديث السابق في أن المجاهد يرجع بما نال من أجر وغنيمة فرجحوه على هذا الحديث لشهرته وشهرة رجاله ولأنه في الصحيحين وهذا في مسلم خاصة. وهذا القول باطل من أوجه فإنه لا تعارض بينه وبين هذا الحديث المذكور.
يعني الحديث الآخر رجع من أجر وغنيمة. نعم.
فإنه لا تعارض بينه وبين هذا الحديث المذكور، فإن الذي في الحديث السابق رجوعه بما نال من أجر وغنيمة ولم يقل إن الغنيمة تنقص الأجر.
شوف هذا كلام ابن حجر أيضا. نعم.
ولا قال أجره كأجر من لم يغنم، فهو مطلق وهذا مقيد فوجب حمله عليه. وأما قولهم أبو هانئ مجهول فغلط فاحش، بل هو ثقة مشهور روى عنه الليث بن سعد وحيوة وابن وهب وخلائق من الأئمة، ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم به في صحيحه. وأما قولهم أنه ليس في الصحيحين فليس لازما في صحة الحديث كونه.
معنى ذلك أن كل من أخرجه مسلم من رجالات البخاري ومسلم جميعهم صالحون للاحتجاج، صالحون للاحتجاج، حتى لو في بعضهم مقال لا يسقط عن رتبته الاحتجاج. ولهذا نجدهم يرجحون بهذا القول، فيقول فإنه ماذا قد أخرج له مسلم، وكل رجل أخرج له مسلم فقد تجاوز القنطرة في نفسه بأنه يكون صالح احتجاج، وفي مرويه بأن مرويه صحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما قولهم في غنيمة بدر فليس في غنيمة بدر نص.
يبقى أحاديث مسلم، أحاديث البخاري تجاوزت القنطرة، ورواة البخاري ومسلم تجاوزوا القنطرة. حديث البخاري ومسلم تجاوزت القنطرة، ورواة البخاري ومسلم تجاوزوا القنطرة. لكن تجاوزوا القنطرة هذا لا يعني أن كل ما رواه ضعيف يكون مقبولا خارج الصحيحين، فقد يهم الواحد منهم وقد يكون ثبت ترجيح رواية على روايته. أما حيثما أخرج لمسلم فهو صالح احتجاج، لا يقال هذا حديث موضوع مثلا أو شديد الضعف لفلان وقد أخرجه مسلم والبخاري. أما البخاري فقد انتقى رجالا أعلى ما يكون، وأما مسلم فقد انتقاهم أيضا، لكن جعلهم طبقات، وأدنى طبقة عند مسلم قد صرح بأنها لا تنزل عن رتبة الصدق. هذا أدنى طبقة لا تنزل عن رتبة الصدق، يعني رتبة الاحتجاج. وأما ما قد يقال فيه إن صح الكلام فيكون هذا بعد رواية مسلم له، يكون هذا خارج ما روى مسلم، فقد يختلط الرجل في آخر حياته ويكون من رواة مسلم، فلن نقول تجاوز القنطرة بالإطلاق، فقد يحصل أنه ماذا؟ أنه يختلط في آخر حياته أو كذا فيختلف حديثه، فيكون مسلم قد روى عنه قبل الاختلاط. المهم على عجالة تعتقدها أن أحاديث الصحيحين تجاوزت القنطرة، وأن رجال الصحيحين تجاوزوا القنطرة. هيبقى البحث فيه في بعض مفردات، بعض أحرف ثبت هذا أم لم يثبت الحرف نفسه، أو دفع المقال الذي قد يقال فرج من الرجال بما يناسب هذا، أو يكون الانتقاء لمروي هذا الرجل بما لا يقدح فيه. المهم في الجملة اللي هو الأساس، اللي هو الأصل أن أحاديث الصحيحين تجاوزت القنطرة، وأن رواة الصحيحين تجاوزوا القنطرة. ده الأصل أن كل واحد روى عن البخاري ومسلم صالح للاحتجاج، وأن كل حديث روى البخاري ومسلم حديث صحيح. تأتي بقى بعض أفراد كده في لفظة، اللفظة دي قد يخالفها كذا، لا تؤثر على صحة الحديث، ثابتة فيها وهم مما خلف فيها العلماء، لكن ده الذي ينبغي أن تملأ قلبك، ولو لم تدرس علم الحديث حسبك هذا أن تتلقاه عن علماء الحديث، أن أحاديث البخاري ومسلم تجاوزت القنطرة، هذا رواه مسلم، هذا رواه البخاري، هذا في الصحيح تجاوز القنطرة. ولا نرى الحق في أي واحد كان من القدماء أو كان من المعاصرين ضعف حديثه في البخاري وفي مسلم وكان الحق معه، لا نعتقد هذا. لكن غاية ما هنالك أن يكون تكون اللفظة قد يكون فيها وهم الراوي، نقدم لفظة عليها ونجدها غالبا نجدها مشارا إليها في الصحيحين لا سيما البخاري، عند البخاري ومسلم، لا سيما ما يكون عند البخاري، كما ذكر العلماء أن كل موضع من هذا قد أشار البخاري إلى موضع الصحة في ذلك. وكذلك الرواة كلهم الذين روى لهم البخاري ومسلم فقد تجاوزوا القنطرة، وما كان من مقالات فيهم فهي إما مبنيها على قواعد ضعيفة عندها الفني، أو تكون على حال لا تنزل الراوي عن رتبة الاحتجاج، أو يكون قد حصل هذا في بعد رواية البخاري أو مسلم، أو يعني يكون قد حصل له ما يتغير حكم روايته بعد ذلك من اختلاط أو غير ذلك. وعليه وضعوا قواعد خاصة بالصحيح، فكل من عرف بالتدليس عن عنته في الصحيح محمول على اتصال، هذا كله قواعد خاصة بالبخاري وإيه ومسلم. وده احنا بنؤكد دايما على هذا، بنؤكد دايما على هذا انه احاديث البخاري رواة البخاري تجاوزوا القنطرة. ننظر فيما غير البخاري ومسلم، ما حد ذلك من احرف، هذه مزالق الكبار، هذه يعني امور الكبار يتكلمون عن الاحرف وتتبع الطرق فيها لينظر تقدم هذه اللفظ على هذه أو هذه محفوظة وهذه غير محفوظة، وكل ذلك لا يؤثر في الحديث. نعم.
قال: وأما قولهم في غنيمة بدر فليس في غنيمة بدر نص أنهم لو لم يغنموا لكان أجرهم على قدر أجرهم وقد غنموا فقط، وكونهم مغفورا لهم مرضيا عنهم ومن أهل الجنة لا يلزم ألا تكون وراء هذه مرتبة أخرى هي أفضل منه، مع أنه شديد الفضل عظيم القدر. ومن الأقوال الباطلة ما حكاه القاضي عن بعضهم،
يعني اللي يقع في نفسي حد نتم كلام أهل العلم أن هذا لا يعود إلى نقص الأجر، لأن هذا تصبح الغنيمة عقوبة، وأن كذلك أيضا من غنم ومن لم يغنم أن التفضل لا يكون باعتبار هذا، لأن هذا أمر قدري، الله عز وجل قد يقدر تكون غنائم وهؤلاء ما عندهم غنائم، طالما أن الجميع اشترك فيه الجهاد الذي تكون كلمة الله هي العليا فيه، هذا ينال أجره تاما. فإن حصلت غنيمة فهي زيادة خير على خير، عطية إحدى الحسنيين تنضم إلى النصر إلى الأجر، فيكون هذه الغنيمة والفوز وغير ذلك. نعم.
قال: ومن الأقوال الباطلة،
أما حتى يعني حتى التفاضل بمن غنم ومن لم يغنم، فإن هذا ماذا يعني هذا التفاضل بأمر لا دخل يعني لهم فيه، فقد يكون عند قوم عندهم غنائم وعند قوم ليس عندهم غنائم، فهذا يذهب أجر أو يكون أكثر أجرا من لم يغنم من الذي أصاب الغنيمة، والله أعلم أن هذا لا ينسجم مع سائر الأحاديث الأخرى. إذن أجر المجاهد متوقف على الإخلاص والمتابعة. طيب إيه الغنيمة؟ عطاء منحة من الشارع لهذه الأمة، بارك الله عز وجل في هذه الأمة فأباح لها الغنائم، فزكاة الغنائم تنقص أجر الآخرة فلا حاجة لنا فيه، سوف يقال هذا. الأمر الثاني نقصان الأجر يكون نوع عقوبة، فما العقوبة التي فعلها هؤلاء حتى ينقصوا الأجر؟ ثم ماذا؟ ده الثلثان، يعني الغنيمة يقابل الثلثان والجهاد يقابله الثلث، فلا شك لابد من تأويل هذا الحديث لينسجم مع الأخرى، مثل رجعوا بأجر وغنيمة وغير ذلك. فالذي يظهر أن هذا النقصان لو صح فيكون على مقابل يحتاج هذا، ألا وهو أن يكون غرضه الغنيمة وأن يكون جهاده تبعا لا أصالة مع وجود الرغبة فيه، لكن يكون هذا أرغب فيه من ذلك. نعم.
قال: ومن الأقوال الباطلة ما حكاه القاضي عن بعضهم أنه قال
لعلما هو حديث مشكل، حقيقة حديث مشكل. نعم.
قال: ومن الأقوال الباطلة ما حكاه القاضي عن بعضهم أنه قال لعل الذي تعجل ثلثي أجره إنما هو في غنيمة أخذت على غير وجهها، وهذا غلط فاحش، إذ لو كانت على خلاف وجهها لم يكن ثلث الأجر. وزعم بعضهم أن المراد أن التي أخفقت يكون لها أجر بالأسف على ما فاتها من الغنيمة، فيضاعف ثوابها كما يضاعف لمن أصيب في ماله وأهله، وهذا القول فاسد مباين لصريح الحديث. وزعم بعضهم أن الحديث محمول على من خرج بنية الغزو والغنيمة معا فنقص ثوابه، وهذا أيضا ضعيف.
ليه؟ هذا ضعيف ليه بقى؟ لم يعلل، قال هذا ضعيف،
هذا أيضا ضعيف، والصواب ما قدمناه والله أعلم.
كان ودنا ننظر محل الضعف هنا. طيب الأثيوبي ذكر،
قال الأثيوبي رحمه الله، قال ذكر في الفتح بحثا مطولا عند شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري رحمه الله في الجهاد من صحيحه من طريق سعيد بن المسيب، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم من يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم، وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة.
نعم.
قال فقوله مع أجر أو غنيمة أي مع أجر خالص إن لم يغنم شيئا، أو مع غنيمة خالصة معها أجر، وكأنه سكت عن الأجر الثاني الذي مع الغنيمة لنقصه بالنسبة للأجر الذي بلا غنيمة.
وكأنه سكت عن الأجر الذي
مع الغنيمة لنقصه بالنسبة للأجر الذي بلا غنيمة. والحامل على هذا التأويل أن ظهر الحديث أنه إذا غنم لا يحصل له أجر، وليس ذلك مرادا،
بل صحيح قطعا تصبح عقوبة. يبقى الله سبحانه وتعالى فضل هذه الأمة بما ينقص أجرها، فضل هذه الأمة بأن أحل الغنائم لينقص أجرها. طب وهل هذا محل منا وفضيلة وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي؟ والله إذا كانت الغنيمة سوف تنقص الأجر بالثلثين صارت عقوبة، يبقى لم تكن منا إنما زيادة على هذا الأجر. نعم.
وليس ذلك مرادا، بل المراد أو غنيمة معها أجر أنقص من أجر من لم يغنم.
غنيمة
أنقص من أجر من لم
غنيمة
يغنم.
معها
أو غنيمة معها أجر أنقص من أجر من لم يغنم.
هذا أيضا عندي في نظر، من لم يغنم هذا أمر قدر كون رزق، ما في غنيمة في هذه الغزاة. مجاهد في غزاة لم يغنم، ومجاهد غنم، أي فعل ينسب للعبد من تقصير حتى ينقص هذا عن ذاك؟ لكن المحكمات والأصل أن هذا جاهد لكل كلمة العلي، فوجد غنيمة وأخذها فانضاف خير على خير، أو لم يجد فأجر الجهاد حاصل. يبقى أجر الجهاد يتساوى موقوف على الإخلاص والمتابعة، لا ينقصه غنيمة، فإن زادت الغنيمة عطاء من الله عز وجل أو نقصت فلا تعلق لها بالأجر. نعم.
لأن القواعد تقتضي أنه عند عدم الغنيمة أفضل منه وأتم أجرا عند وجودها.
ليه ليه الشيخ يقول هذا كلام حجر؟
بحجر.
القواعد تقتضي أنه عند
عدم الغنيمة أفضل منه.
ليه؟ لماذا؟ عند عدم الغنيمة أفضل من الغنيمة ليه؟ لماذا؟ ليس العبد في ذلك مدخل. قوم حاربناهم عندهم غنائم، قوم حاربناهم ما عندهم غنائم.
أفضل منه وأتم أجرا عند وجودها، فالحديث صريح في نفي الحرمان وليس صريحا في نفي الجمع. وقال الكرماني رحمه الله معنى الحديث أن المجاهد إما يستشهد أو لا، والثاني لا ينفك من أجر أو غنيمة مع إمكان اجتماعهما، فهي قضية مانعة الخلو لا الجمع. وقد قيل في الجواب عن هذا الإشكال إن أو بمعنى الواو، وبه جزر بن عبد البر والقرطبي ورجاح التربشتي، والتقدير بأجر
يعني وغنيمة. أجر أو غنيمة، لا أجر وغنيمة أو بمعنى الواو.
وقد وقع ذلك في رواية لمسلم من طريق الأعين عن أبي هريرة، ورواه كذلك عن يحيى بن يحيى عن المغيرة بن عبد الرحمن، يعني شيخنا إلى أن قال إلى أن قال، لكن فيه إشكال صعب لأنه يقتضي
ده كلام ابن حجر أيضا.
لأنه يقتضي من حيث المعنى أن يكون الضمان وقع بمجموع الأمرين لكل من رجع، وقد لا يتفق ذلك، فإن كثيرا من الغزاة يرجع بغير غنيمة، فما فر منه الذي ادعى أن أو بمعنى الواو وقع في نظيره، لأنه يلزم على ظاهرها أن من رجع بغنيمة رجع بغير أجر، وكما يلزم على أنها بمعنى الواو أن كل غاز يجمع له بين الأجر والغنيمة معا، وقد روى مسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه مرفوعا: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، فإن لم يصيبوا غنيمة فتم لهم أجرهم. وهذا يؤيد التأويل الأول، وأن الذي يغنم يرجع بأجر لكنه أنقص من أجر من لم يغنم، فتكون الغنيمة في مقابل جزء من أجر الغزو، فإذا قوبل أجر الغانم بما حصل له من الدنيا.
أعد الأخيرة كلام أخير هنا.
وهذا يؤيد التأويل الأول، وأن الذي يغنم يرجع بأجر لكنه أنقص من أجر من لم يغنم، فتكون الغنيمة في مقابلة جزء من أجر الغزو، فإذا قوبل أجر الغانم.
لماذا تكون، هو ده موضع الإشكال، لماذا تكون الغنيمة في مقابل جزء من أجر المجاهد؟ لا حاجة لي في غنيمة تنقص أجرك، فإنما أعطى من تمام الأجر أعظم مما أعطى من الدنيا وما فيها. ولو كان الأمر كذلك لو جدنا الصحابة يردون الغناء، أنا هشام سأرد الغنيمة، غنيمة تنقص أجري بثلث أو بثلثين، فضلا عن ثلثين بثلث، فضلا عن ثلثين بحسنة، فضلا عن ثلثين لا أريدها. تكون هذه الغنيمة عقوبة، تكون هذه الغنيمة عقوبة، لا تكون إكراما لهذه الأمة. الغنيمة إكرام، فكيف أعطي وأسدد ثمن الإكرام بثلثي الأجر من جهات؟ لا حاجة لي فيه. نعم. ها.
فإذا قوبل أجر الغانم بما حصل له من الدنيا وتمتعه بأجر من لم يغنم،
فإذا قوبل
أجر الغانم بما حصل له من الدنيا وتمتعه بأجر من لم يغنم مع اشتراكهما في التعب والمشقة، كان أجر من غنم دون أجر من لم يغنم. وهذا موافق لقول خباب رضي الله عنه في الحديث الصحيح الآتي: فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، الحديث. واستشكل بعضهم نقص
المراد في دنيا، يعني منا من أينعت وثمت في الدنيا، ومنا من مثل ما فعل، ما قال عبد الرحمن بن عوف لما قدم له الطعام وكان صائما فبكى، قالوا: ما يبكيك؟ قال: أخشى أن تكون طيبتنا قد عجلت لنا. هذا ما يتعلق بمسألة الجهاد والغنائم وغير ذلك، إنما منا من مات، ومثل مصعب بن عمير وكذا، وهو تذكر مصعب بن عمير ثم قال: أخشى أن تكون طيبتنا قد عجلت لنا. في من الصحابة من مات قبل أن يوسع الله عليه، وفي من الصحابة من مات بعد أن يوسع الله عليه، هذا هو التفاوت بس فقط. نعم.
واستشكل بعضهم نقص ثواب المجاهد بأخذه الغنيمة.
أيوة، عايزين استشكال قوي مثل ما أطرح أنا الآن لو كان باختصار، لو كانت الغنيمة تنقص أجر المجاهد بالثلثين ولا بثلث ولا بحسنة، لرأينا الصحابة أزهد الناس فيها، ولم تكن إكراما للأمة، بل كانت إنقاصا للأجر. يعني إذن الغنيمة يقابلها ثلثا الأجر. بالله عليكم، مثل الصحابة، مثلنا ما يختار الغنيمة، فما بالك بالصحابة الذين حياتهم كلها على الحسنة. نعم. طيب، حتى نقول أفضل ممن لم يغنم، حتى الأفضلية عندي فيها إشكال. ليه؟ لأن دائما الفضائل تكون مقابل أعمال يسعى العبد فيها، أما غنيمة ما فيها سعي، الغنيمة رزق ترزق أو لا أو لا ترزق، إذا ليس العبد صنيع فيها. أنا غنمت لي صنع في هذه الغنيمة، وغير ما غنم في غزاة أخرى له صنيع في هذا، اشتركنا في الجهاد متابعة وإخلاصا، والنبي قد علق على هذا: لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الغنائم زيادة، الغنائم منح، ولهذا النبي رغب بهذا فقال: من قتل قتيل، كما في الصحيح: من قتل قتيل فله سلبه. النبي يرغب أكثر حتى يحث على، يعني هذا لا يدخل في الغنيمة، اللي بيقتل القتيل له متاع وسلب وكذا هذا لا، يبقى مرغب أكثر. إن كان هذا مرغبا ينقص أجري فليس مرغبا، نريد الجواب عن هذا. نعم.
واستشكل بعضهم نقص ثواب المجاهد بأخذه الغنيمة، وهو مخالف لما يدل عليه أكثر الأحاديث، وقد اشتهر مدح النبي صلى الله عليه وسلم لحل الغنيمة.
تمام، شوف، بحل الغنيمة، إكرام الله للأمة هذه الوحيدة التي أحل الله الغنائم، كما في حديث جابر في الصحيح. ها.
وجعلها من فضائل أمته.
تمام.
فلو كانت تنقص الأجر ما وقع التمدح بها.
جميل. أود بقى الجواب عن هذا الاستشكال بالأدلة. جميل هذا. إرادة جميل هذا الذي نريده.
وأيضا فإن ذلك يستلزم أن يكون أجر أهل بدر أنقص من أجر أهل أحد مثلا.
لا، ويستلزم يكون عقوبة مش فضيلة، عقوبة. يا أخواني النصوص كلها متى يحصل نقصان أجر؟ بمقتضى نقصان عمل، بمقتضى مخالفة تقتضي نقص الأجر. نقص الأجر لا يكون إلا عن طريق هذا. طب فإن قلنا أحيانا الإيمان بيقول يزود ينقص، فيه نقص ما ترتب عليه عقوب. يعني أنت ذكرت الآن الله وسبت، أنا ما ذكرت ما أثاب، أنا أنقص منك، لكن نقصان لا يقتضي الإثمية. نقصان لا يقتضي الإثمية. أقول آه صح. ليه؟ أنت زدت عني لأنك فعلت فعلا لم أفعل، وهو الذكر وأنا ما ذكرت، لكن كلاها هذين جاهد لتكون كلمات الله العليا. إذن العمل واحد، العمل واحد. وطارة يكون التفاوت بالعامل، هذا عامل لو أنفق أحد مثل أحدهم ذابا ما بلغ مدة أحد مناصيب، ويعود أيضا إلى سبق في الإسلام، لما سبق ضعف عمله على أجره على أجر غير. لكن هذا العمل واحد، وهذا ليس باعتبار من سبق ومن تأخر. فما حل هذا الإشكال؟
وأيضا فإن ذلك يستلزم أن يكون أجر أهل بدر أنقص من أجر أهل أحد مثلا، مع أن أهل بدر أفضل بالاتفاق. وسبق إلى هذا الإشكال ابن عبد البر وحكاه،
لأن أهل أحد ما غنم وأهل بدر غنم، وأهل بدر أفضل باتفاق.
وسبق إلى هذا الإشكال،
لكن هذا ممكن نحله لو عندنا أحزاب، ممكن نحل هذا الإشكالية. قال هو إيه؟ الفضل الخاص لا يرضى على الفضل العام، فقد يكون أهل بدر مثلا يعني أهل أحد أفضل في أجر هذا في من أهل بدر، وإن كان الفضل لأهل بدر أفضل بالعموم. نعم. ويكون تفاضل أهل بدر راجع إلى شيء آخر. نعم.
وسبق إلى هذا الإشكال ابن عبد البر وحكاه عياض، وذكر أن بعضهم أجاب عنه بأنه ضعف حديث عبد الله بن عمرو لأنه من رواية حميد بن هانئ وليس بمشهور، وهذا مردود
صحيح.
لأنه ثقة يحتج به عند مسلم، وقد
معناه
قال لأنه ثقة يحتج به عند مسلم.
نعم.
وقد وثقه النسائي وابن
خلاص ده مرجح، ده صنيع العلماء يا إخوان، صنيع كابر. خلي بالكم، خلي بالكم من القواعد اللي بتطلع من تحت بير السلم، خلي بالكم دي قواعد العلماء، خليك ماشي مع العلماء الكبار. نعم.
قال وقد وثقه النسائي وابن يونس وغيرهما ولا يعرف فيه تجريح لأحد.
وقد وثقه
النسائي وابن يونس وغيرهما ولا يعرف تجريح لأحد.
تمام.
ومنهم من حقل ومنهم من حمل نقص الأجر على غنيمة أخذت على غير وجهها، وظهور فساد هذا الوجه يغني عن الإطنان في رده.
ماشي.
إذا كان الأمر كذلك لم يبق لهم ثلث الأجر ولا أقل منه،
لأنه مخالف. نعم.
ومنهم من حمل نقص الأجر على من قصد الغنيمة في ابتداء جهاده، وحمل تمامه على من قصد الجهاد محضا، وفيه نظر. لأن صدر الحديث مصرح بأن المقسم راجع إلى من أخلص، لقوله في أوله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي. وقال عياض الوجه عندي إجراء الحديثين على ظاهرهما واستعمالهما على وجههما، ولم يجب عن الإشكال المتعلق بأهل بدر. وقال ابن دقيق العيد لا تعارض بين الحديثين، بل الحكم فيهما جار على القياس، لأن الأجور تتفاوت بحسب زيادة المشقة فيما كان أجره بحسب مشقته، إذ المشقة دخول في الأجر، وإنما المشكل العمل المتصل بأخذ الغنائم. يعني فلو كانت تنقص الأجر لما كان السلف الصالح يثابرون عليها.
شوف، لو كانت تنقص الأجر لما كان السلف الصالح
يثابرون عليها.
صحيح. السلف أزد، ليس عند السلف والله لولا أن الغنيمة تابعة للجهاد لزهد فيها السلف. السلف ما تحركهم دنيا، السلف يحركهم، أقول لك ماذا يحركهم؟ من قتل الآن فله الجنة، فيخرج عميد بن الحمام تمرات كنا في قرن فيقول أبينا وبين ندخل الجنة أن أكل هذه التمرات إنه لزمن بعيد. السلف يسمع، هل لك أن تعطيها الشجرة ولك نخلتهم في الجنة؟ فيذهب أبو الدحداح يعطي بستانا كل للرجل في سبيل نخلة يدخل بها الجان. لولا أن الغنيمة هذه من عطاء الشارع ودلالة الشارع لكان لها شأن آخر مع السلف. السلف مرغب في الدنيا ولا تحركهم مسائل الدنيا. نعم.
قال: فيمكن أن يجاب بأن أخذها من جهة تقديم بعض المصالح الجزئية على بعض، لأن أخذ الغنائم أول ما شرع كان عونا على الدين وقوة لضعفاء المسلمين، وهي مصلحة عظمى يغتفر لها بعض النقص في الأجر من حيث هو. وأما الجواب عما استشكل ذلك بحال أهل بدر، فالذي ينبغي أن يكون التقابل بين كمال الأجر ونقصانه لمن يغزو بنفسه إذا لم يغنم أو يغزو فيغنم. فغايته أن حال أهل بدر مثلا عند عدم الغنيمة أفضل منه عند وجودها، ولا ينفي ذلك أن يكون حالهم أفضل من حال غيرهم من جهة أخرى، ولم يرد فيهم نص أنهم لو لم يغنموا لكان أجرهم بحالهم من غير زيادة، ولا يلزم من كونهم مغفورا لهم وأنهم أفضل المجاهدين ألا يكون وراءهم مرتبة أخرى. وأما الاعتراض بحل الغنائم فغير وارد، إذ لا يلزم من الحل ثبوت وفاء الأجر لكل غاز، والمباح في الأصل لا يستلزم الثواب بنفسه، لكن ثبت أن أخذ الغنيمة واستيلائها من الكفار يحصل الثواب. ومع ذلك فمع صحة ثبوت الفضل في أخذ الغنيمة وصحة التمدح بأخذها، لا يلزم من ذلك أن كل غاز يحصل له من أجر غزاته نظير من لم يغنم شيئا البتة. قال الحافظ رحمه الله: والذي مثل بأهل بدر أراد التهويل، وإلا فالأمر على ما تقرر آخرا بأنه لا يلزم من كونهم مع أخذ الغنيمة أنقص أجر مما لو لم يحصل لهم أجر الغنيمة، أن يكونوا في حال أخذهم الغنيمة مفضولين بالنسبة إلى من بعدهم كمن شهد أحدا، لكونهم لم يغنموا شيئا، بل أجر البدري في الأصل أضعاف أجر من بعده. مثال
يعني في هذه لا تقضي على الفضل الأصلي العام. نعم.
مثال ذلك أن يكون لو فرض أن أجر البدري بغير غنيمة 600 وأجر الأحدي مثلا بغير غنيمة 100، فإذا نسبنا ذلك باعتبار حديث عبد الله بن عمرو كان للبدري لكونه أخذ الغنيمة 200 وهي ثلث 600، فيكون أكثر أجرا من الأحدي، وإنما امتاز أهل بدر بذلك لكونها أول غزوة شهدها النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. يعني نقول الفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام كما قل، يمكن أن نقول هذا. نعم.
وكان مبدأ اشتهار الإسلام وقوة أهله، فكان لمن شهدها مثل أجر من شهد المغازي التي بعدها جميعا.
يعني نقول مثلا إن أهل أحد هيكونوا أفضل من أهل بدر في الغنيمة، في بتاع الغنيمة، لكن أهل بدر أفضل من نواحي أخرى، صارت النتيجة النهائية أن أهل بدر أفضل من أهل أحد، مثل ما تقول الغنيمة لها 100 والفضل الآخر له 500. طيب، فأهل بدر في 100 هذه أخذوا ثلثيها، وأهل أحد أخذوها كاملة، لكن أضف الفضل الآخر هيكون المجموع النهائي ماذا؟ أن أهل بدر أفضل من أهل أحد.
فصارت لا
فدي سهلة مسألة أهل بدر، وهذا دي سهلة، لكن يبقى الاستشكال قويا كما هو. نعم.
فصارت لا يوازيها شيء في الفضل والله أعلم. واختار ابن عبد البر أن المراد بنقص أجر من غنم أن الذي لا يغنم يزداد أجره لحزنه على ما فاته من الغنيمة، كما يؤجر من أصيب بحاله.
وهل الحزن مشروع حتى يؤجر عليه؟ حزنه على ما فات من الغنيمة، لماذا يحزن؟ هذا رزق من الله، حصل أو لم يحصل، وما كان السلف يحزنون على مثل هذا. ها؟
فكان الأجر لما نقص عن المضاعفة بسبب الغنيمة عند ذلك كالنقص من أصل الأجر، ولا يخفى مبينة هذا التأويل لسياق حديث عبد الله بن عمرو الذي تقدم. وذكر بعض المتأخرين للتعبير بثلثي الأجر في حديث عبد الله بن عمرو حكمة لطيفة بالغة، وذلك أن الله عد للمجاهدين 3 كرامات، دنيويتان وأخروية، فالدنيويتان السلامة والغنيمة، والأخروية دخول الجنة، فإذا رجع سالما غانما فقد حصل له ثلث ما أعد الله له، وبقي له عند الله الثلث، وإن رجع بغير غنيمة عوضه الله عن ذلك ثوابا في مقابلة ما فاته. وكأن معنى الحديث أنه يقال للمجاهد: إذا فات عليك شيء من أمر الدنيا عوضتك عنه ثوابا، وأما الثواب المختص بالجهاد فهو حاصل الفريقين معا. قال: وغاية ما فيه عد ما يتعلق بالنعمتين الدنيويتين أجرا بطريق المجاز.
عد
ما يتعلق بالنعمتين الدنيويتين أجرا بطريق المجال.
يعني هو جوابه هو أحسنه وأوجدهم لكن لا يسلم. يعني أريد أن يقول إيه؟ إحنا عندنا الجهاد فيه ثلاثة أمور، فيه أجر أخروي هنعبر عنه بثلث، في سلامة ده في الآخرة، طب في الدنيا في سلامة في غنيمة، ثلث ثلث. يبقى هنا الجهاد يركب من ثلث ده أجر أخروي وثلثان في الدنيا سلامة وغنيمة. طيب هذا حصل له سلامة وغنيمة، يبقى هيبقى الأجر الأخروي موجود اللي هو الثلث وتعجل الثلثين. طب الآخر ما حصل له هذا الغنيمة وكذا، فيعوض مقابل هذا أجر في الآخرة، فيريد أن يجعل الثلثان ليس في أجر الأخروي إنما المجاهد موعود بثلاث كرامات. الكرامة الأولى اللي هي الأجر في الأخروي وده لن ينقص منها شيء. طب والثاني غنيمة وكذا، يبقى هو أخذ الغنيمة والسلام، أخذ الثلثين، الآخر ما أخذ الثلثين هذين، تمام؟ يبقى ده هيكون ماذا؟ هيكون أنقص من هذا. الثاني هيعوض مقابل فقد الاثنين فيكون زائدا على من لم يحصل، وبيشترك في أجر الجهاد. يبقى ثلث الجهاد الأجر اشترك فيه الاثنين، إنما ده لما حصل له سلامة وغنيمة، وده ما حصل هيعوض هذا بكذا. أصبح الاستشكال قائما أيضا كما هو، ألا وهو مقابل السلامة والأجر فقني الآخر، مقابل السلامة والغنيمة فقني الآخر. طيب هل هذا الآخر له صنع في هذا حتى يؤجر حتى يتمم له أجره؟ وهل هذا أنقص الأجر ما أخذ الغنيمة وكذا على مخالفة؟ يبقى الاستشكال ألا وهو لا حاجة لي في دنيا تنقص آخرتي، أنا لا أريد غنيمة ولا أريد سلامة، إذا كانت السلامة ستميز الآخر عني فلا، أو الغنيمة تميز الآخر عني فلا، أنا أريد الأجر كاملا. يبقى الاستشكال قائما. نعم واضح أن الاستشكال عسر، ولهذا ترى الأجوبة كلها غير سالمة. نعم
الشيخ العثيمين يعلق على كلام النووي.
لا خلاص كده الأثيوبي. طب قال الجامع عفى الله عنه ما في ما قال ما رد شيء؟
قال والله والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب
بعد كلام ابن حجر. بعد كلام ابن حجر نعم، بس ليس عادة الأثيوبي هذا، يعني ليس عادة. متأكد؟ يعني متأكد أن هذا هو ما له ترجح؟ ها طيب الشيخ العثيمين
علق على كلام النووي رحمه الله.
نعم
الشيخ العثيمين يعلق على كلام النووي قال على كل حال في الحديث لا شك أنه من المشكلات إلا إذا قيل هؤلاء الذين أصابوا الغنيمة صار في قلوبهم ميل إليها وقصد لها.
هو هذا الأقرب، هو هذا اللي احنا نقول ميل وتعلق، وبعدين
ميل إليها وقصد لها فنقص أجرهم بذلك
بذلك.
وأما أناس خرجوا
للجهاد هذا معقول المعنى يتمشى مع النصوص، النقص يقابل نقص، نقص الأجر هيقابل نقص عمل. طب نقص عمل هيكون ماذا هنا؟ يبقى فيه ما يتعلق القلب بالغنيمة فتسب على قدر بقى ما يتعلق القلب بذلك، فهناك غنيمة هناك جهاد. هل الغنيمة تابعة ولا الجهاد تابع؟ حينئذ يتفوت الناس بما في قلوبهم من أجل هذا، يحمل على هذا المحمل، ده أقرب، حتى ولو قلت بأنه لا يستمع 100% لكن أقرب إلى السلامة من غيره. نعم
صار في قلوبهم ميل إليها وقصد لها فنقص أجرهم بذلك. وأما أناس خرجوا للجهاد في سبيل الله بنية خالصة فجاءتهم هذه المغانم فكيف ينقص أجره؟
صح،
في هذا إشكال عظيم.
تمام،
فيجب أن يؤول الحديث إلى أن المراد أنهم إذا غنموا صار في قلوبهم ميل إلى هذه الغنيمة، أما كونه ينقص الثلث أو الثلثان أو أكثر أو أقل فهذا للشارع، فالله أعلم كيف يكون نقص الثلثين أو الثلث. المهم أن أصل نقص أجر من غنموا هو هذا، أنه قد يكون في قلوبهم ميل إلى هذه الغنيمة ويفرحون ما نالوا من الغنيمة دون ما نالوه من قتال الأعداء فينقص الأجر، أما التقدير بالثلثين فهذا ليس إلينا، هذا إلى الله ولرسوله.
نعم، فيكون هذا هو الأمر، يعني الأقرب. وإن لم يسلم لكن هذا هو الأقرب الأقرب. فإذا توفر في الجهاد الإخلاص والمتابعة كانت الغنيمة زيادة عطية لا عقوبة في عطية الأجر في الجهاد. يجب أن يحمل على هذا. نعم. القرطبي في المفهم قال
قال أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى وذهب غير واحد إلى أن هذا الحديث معارض بحديث أبو هريرة رضي الله عنه الذي قال فيه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة على ما تقدم. وظهر هذا الحديث أعني حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن له مجموع الأمرين وقد اجتمع لأهل بدر سهمهم. ولما صح عند هؤلاء هذا التعارض فمنهم من رد هذا الحديث وضعفه ثم رد هذا التضعيف ثم قال ومنهم من رام الجمع بأن قال إن الأول مجموع على مجرد النية والإخلاص في الجهاد إن الأول مجموع محمول على مجرد النية والإخلاص في الجهاد فذلك هو الذي ضمن الله له إما الشهادة وإما رده إلى أهله مأجورا غانما. ويحمل الثاني على ما إذا نوى الجهاد ولكن مع نية المغنم. فلما انقصب
نوى الجهاد مع نية المغنم أيوة هذا هو فلما
ويحمل الثاني على ما إذا نوى الجهاد ولكن مع نية المغنم
تمام.
فلما انقسمت نيته انحط أجره عن الأول.
ده جميل هذا جميل وهذا يكون أقرب كما قلنا من أول الإيرادات إن هذا هو الأقرب. ليه؟ في معقولية لنقصان الأجر. طب نقصان الأجر معلق على الغنيمة يبقى في معقولية أن القلب يلتفت إليه فقابلها ماذا؟ ما يقتضي النقصان وبالتالي لا يكون لك أو عندك معارض لما أذكره الآن لأن عندي هنا النقص مقابل نقص النقص مقابل نقص إنما نقص مقابل غنيمة وهي منحة لهذه الأمة وعطية لهذه الأمة لا تكون الغنيمة فضيلة حينئذ لا تكون الغنيمة فضيلة من فضائل هذه الأمة وما عمد في باب فضائل الأمة هذا المعهود أبدا. يبقى نبحث عن موجب لنقصان أجر الموجب لنقصان الأجر نقصان عمل نقصان العمل إما أن يدخل من قبل متابعة أو إخلاص المتابعة حصل الختام هيبقى ماذا؟ هيبقى مشاركة نية الغنيمة لنية الجهاد والآخر لم يحصل له ماذا؟ لم يحصل ذلك. فهنا حصل الالتفات إلى الغنيمة بما أنقص ماذا؟ بما أنقص الأجر. فعلى كل حال الحديث حديث مشكل و الذي يتعين ألا يعمل بهذا الحديث وبظاهره وتترك الحديث الأخرى القضية بأن الله من عن هذه الأمة بفضيلة الغنيمة بأن النبي رغب بالغنيمة في هذا الجهاد في سبيل الله بل يعني نقول قد يقع التفاضل أو الأفضلية لصاحب الغنيمة مع جهاده على من غزا ولم يغنم لعدم وجود ذلك قد يحصل أفضلية بالجهاد إن كان أبلى بلاء أعظم من هذا أو كان إخلاصه أوفر من هذا. فما رأينا ربنا ينقص لشيء شرعه لكن رأينا ربنا يغفر لشيء خالف شرعه يكرم. رأينا ربنا يغفر لشيء خالف شرعه لكن لما ربنا ينقص لشيء وافق شرعه. هذه قاعدة الفضل. أما أنني أخذ غنائم لا 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 حاجة لي في غنيمة تنقص أجر جهادي إلى الثلث لا حاجة لي في هذا لا حاجة لي في هذا. نعم. فعلى كل حال هذا يعني لذكر القرطبي في المفهم جيد ولذكر العثيمين جيد الحقيقة وهو أقوى من كل ما ذكر حتى لو ما سلم 100% إلا أنه أسلم الأجوبة في هذا. نعم. من السندي إيه؟ قال إيه يقول فين كلام السندي هذا ما هي عندي الحاشية موجودة بس مش موجود هذا فين؟ طب اقرأ كده، اقرأ أحمد أمامك حاشة السندي. فين حاشية السندي؟ بيذكر عندنا الحاشية. طب قول. ها
قال في،
اقرأ أحمد.
قال السندي: في حاشيته هذا في من لم ينوي الغنيمة بغزوه، وأما من نوى فقد استوفى أجره كله.
هذا في من لم
ينوي الغنيمة بغزوه، وأما من نوى فقد استوفى أجره.
يعني بيعود إلى الكلام المفهم، يعني دخل في نيته مزاحمة. هذا هو المعقول، هذا هو المعقول. نعم، والله أعلم. بعض عن بر ذكرنا كلامه. نعم.
قال رحمه الله
يكفي. مين؟